فهذه أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهذه الأنواع هي معرفة من خلط من الثقات، ومعرفة الطبقات، ومعرفة الأوطان والبلدان، ومعرفة الموالي. فهذه أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو معرفة من خلط من الثقات، والتنصيص على الثقات فيه إخراج الضعفاء، لأن من كان ضعيفا وقد خلط فرده من أجل ضعفه ولو لم يكن مخلطا، فكيف إذا كان مع الضعف قد خلط فإنه يزداد سوءا إلى سوء. ولكن الكلام إنما هو في الثقات، لأن الثقات الذين حصل لهم التخليط هم الذين يقبل شيء من حديثهم ويرد شيء من حديثهم، وذلك بسبب التخليط. والتخليط له أسباب، قد يكون من أسبابه الخرف وهو التقدم في السن وكونه يبلغ إلى سن الهرم بحيث يذهب عقله أو يذهب ويجيء ويتكلم في ما لا يعقل، فإن هذا من أسباب التخليط أن يكون بلغ هذه السن، ومنها أن يكون له عارض يطرأ له بأن يفقد ابنا فيحصل له بسببه تخليط، أو يحصل له مرض يحصل له بسبب تخليط، أو يحصل له حادث بأن تحترق كتبه، أو يحصل له عمى وقد كان معتمدا على الكتب وعلى البصر ثم رجع إلى الحفظ فخلط فلم يكن ضابطا. هذه من أسباب التخليط. والمخلطون من الثقات لهم حالات، وهي أنه يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، أو يجهل حال الراوي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. فإن كان روى بعد الاختلاط أو شك هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فإنه لا يعول على حديثه. وإذا كان قد روي عنه قبل الاختلاط فإنه يعول على رواية من روى عنه قبل الاختلاط، لأن المحذور هو ما حصل بعد الاختلاط. وإذا كانت الرواية موجودة قبل الاختلاط فإن العيب الذي حصل لا يؤثر فيما كان قبله، وإنما يؤثر فيما كان بعده، يؤثر فيما كان بعد الاختلاط وفيما كان مشكوكا فيه هل كان قبل الاختلاط أو بعده. أما إذا كان معلوما أن ذلك الاختلاط أن الرواية كانت قبل الاختلاط فإن الرواية من روى عنه قبل الاختلاط تكون مقبولة. ثم إن المعرفة لكون حديثه مقبولا أو مردودا بمعرفة الرواة الذين رووا قبل الاختلاط، فإن من الرواة من اختلط وعرف الذين رووا عنه قبل الاختلاط، فرواية هؤلاء تكون مقبولة. ومن عرف أنهم رووا عنه بعد الاختلاط روايتهم عنه مردودة، ومن جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإنها لا يعول على الرواية احتياطا، وإن كان يحتمل أن يكون قبل الاختلاط الذي تكون روايته مقبولة، ولكن حيث لم يجزم بأنه قبل الاختلاط فإنه لا يعول على الرواية والحالة هذه. ومن الذين عرفوا بالاختلاط سعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب، وكما قلت التعويل على رواية من روى قبل الاختلاط ولا يعول على رواية من روى عنهم بعد الاختلاط، أو جهل حاله هل كان روايته قبل الاختلاط أو بعده. وقد ذكر العلماء جملة من الرواة الذين روى عنهم قبل الاختلاط وبعده، فإذا عرف من روى قبل الاختلاط فإنه يعول على روايته، ومن عرف أنه روى بعد الاختلاط فإنه لا يعول على روايته، ومن جهل هل روايته قبل الاختلاط أو بعده فإنه لا يعول على روايته. أما الطبقات فالطبقة هي أن يتفق الرواة في السن أو الأخذ عن المشايخ، فتكون السن متقاربة والتتلمد على المشايخ حصل اتفاق بين الرواة عليه، فطبقات الرواة إنما تكون بهذا الاعتبار، كونهم في زمن واحد متقاربون في السن، متقاربون أو متفقون في الأخذ عن المشايخ. والطبقات تكون يكون لها اعتبارات، فيمكن أن يكون جماعة فيهم المتقدم وفيهم المتأخر، ولكن كلهم اتفقوا على وصف ما أن يكونوا في طبقة واحدة، وهذا مثل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم باعتبار أن كل واحد منهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام يكونون طبقة بهذا الاعتبار، لا فرق بين كبير وصغير ومتقدم ومتأخر، ومن تقدمت وفاته ومن تأخرت وفاته كلهم يعتبرون طبقة واحدة بهذا الاعتبار. وعلى هذا فمثل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة وممن عمر، فإنه يكون مع العشرة المبشرين بالجنة طبقة واحدة، لأن الكل اشتركوا في أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكونون باعتبارات أخرى طبقات تصل إلى 12 طبقة، وذلك باعتبار تفاوتهم في السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد، فيكون الذين أسلموا أولا، أول من أسلم وهم قليلون يكون طبقة، ثم من هاجر للحبشة طبقة، ثم من هاجر الهجرة الثانية طبقة، ثم الذين هاجروا إلى المدينة طبقة، ثم الذين شهدوا بدرا، ثم الذين شهدوا المشاهد بعدها، ثم الذين أسلموا عام الفتح، ثم الذين أسلموا بعد ذلك، فيكونون طبقات بهذه الاعتبارات، ولكنهم باعتبار أنهم اشتركوا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يكونون طبقة. والتابعون كذلك يعتبرون طبقة واحدة باعتبار أنهم رأوا الصحابة، ولكن باعتبار تفاوتهم وأن فيهم الكبار والصغار والمتوسطون يعتبرون طبقات متعددة، وهكذا أتباع التابعين يعتبرون طبقة باعتبار ويعتبرون طبقات متعددة باعتبار آخر. وعلى هذا فمعرفة الطبقات مهمة في هذا العلم، ومن فوائد معرفتها التمييز بين الأشخاص الذين يتفقون في الاسم أو اسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة، إذا جاء ذكرهم مشتركين فإنه يعرف المتقدم والمتأخر بالطبقة. وهذا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، لو جاء يحيى بن سعيد في طبقة في طبقة شيوخ شيوخ البخاري يعرف بأن هذا هو القطان، وإذا جاء في طبقة صغار التابعين الذين يروي عنهم مثل مالك بن أنس فإنه يعتبر يحيى بن سعيد الأنصاري. فالتمييز بين فمعرفة الطبقات يميز بها بين الأشخاص الذين يتفقون في الاسم أو الاسم واسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة وما إلى ذلك من الأشياء التي يشترك فيها الأشخاص، ويكون التمييز إنما هو بمعرفة الطبقات. ثم النوع الثالث معرفة الأوطان والبلدان، وقد كان العرب والمتقدمون ينتسبون إلى القبائل وأغلب نسبهم إلى القبائل، ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان فإذا نسب إلى الأوطان فإن كان سكن في قريتين أو في مدينة تتبعها قرية فإنه ينسب إلى واحدة منهما، وإن نسب إليهما جميعا فيبدأ بالأولى ثم الثانية، فيقال لمن سكن مكة ثم المدينة المكي المدني، وإن عبر بثم الدالة على الترتيب فإنه يكون أولى بأن يقال المكي ثم المدني، يعرف بأن هذا حصل أولا وبأن هذا حصل ثانيا. وأما العطف بالواو فإنه لا يقصد الترتيب، والعطف بثم يقصد الترتيب، وكذلك العطف بالفاء المكي فالمدني المكي فالمدني أيضا يقصد الترتيب، فإنه ينسب إلى واحد منهما أو ينسب إلى الاثنين، وعند النسبة إلى الاثنتين أي القريتين أو المدينتين فإنه يبدأ بالأولى ثم الأخيرة، وإن عطفت الثانية على الأولى بثم فإنه الأولى والأحسن. وعندما ينسب إلى نسبة عامة أو خاصة في البلدان فإنه يبدأ بالنسب العامة ثم الخاصة، فيقال الحجازي المكي أو الحجازي المدني أو ما إلى ذلك. وكذلك بالنسبة للقبائل يبدأ بالنسبة العامة ثم الخاصة، فيقال القرشي الهاشمي القرشي الهاشمي، ولا يقال الهاشمي القرشي لأنه إذا قيل القرشي عرف أنه من قريش، فإذا أضيف إلى ذلك أنه هاشمي عرف أنه من بيت النبوة ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في النسبة الثانية شيء جديد، بخلاف ما لو قيل الهاشمي ثم القرشي فإن الهاشمي قرشي الهاشمي قرشي، لكن ليس كل قرشي يكون هاشميا، فإذا قيل القرشي ثم الهاشمي وبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة فإن هذا هو الذي ينبغي. وكذلك مثل أبو إسحاق الهمداني السبيعي مشهور من نسبة إلى سبيع ومشهور من نسبة إلى همدان، فإذا جمع بينهما يبدأ بهمدان ثم سبيع، يبدأ بالنسبة العامة ثم بالنسبة الخاصة. فالنسبة إلى القبائل يبدأ فيها بالنسبة بالأعم ثم الأخص، وكذلك في الأوطان يبدأ بالأعم ثم الأخص. ثم أيضا مما تكون به النسبة حيث يكون الإنسان ليس من أهل البلد ثم يسكن بلدا ليس بلده، قالوا إذا مكث 4 سنوات في ذلك البلد نسب إليه، وإن لم يكن من أهله لكن سكناه فيه مدة 4 سنوات تسوغ نسبته إلى ذلك البلد الذي سكنه هذه المدة. ومن العلماء من لم يشترط هذا المقدار الذي هو 4 سنوات فسوغ النسبة ولو كان أقل من 4 سنوات، لكن الذي اشتهر عن جماعة من أهل العلم منهم ابن المبارك أنه إذا سكن بلدا مدة 4 سنوات فإنه ينسب إليها. ثم بعد ذلك الموالي، والموالي هم أصناف أصناف، ففيه الموالي بالعتق، كون شخص اشترى مملوكا فاعتقه أو ملكه فاعتقه، ملكه عن طريق الميراث أو عن طريق العطية أو بأي طريقة من طرق التملك ثم اعتقه، فإنه يكون مولا له، ويكون مولى من أعلى ومن أسفل، فالمعتق يقال له مولى من أعلى، والمعتق العتيق يقال له مولى من أسفل، وكل منهما مولى، فهو من الأضداد، إلا أنه يميز بين المعتق والمعتق، المعتق بكسر باسم الفاعل والمعتق باسم المفعول، بأن يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل. فإذا قيل مولى من أعلى معناه المعتق، وإذا قيل مولى من أسفل معناه أنه عتيق. وأكثر النسب في الموالي تكون من هذا القبيل الذي هو النسبة إلى العتاقة والإنعام بالحرية لمن حصل له الرق بحيث يملكه فيحرره ويكون حرا فيكون له عليه نعمة فيقال له مولاه، أي مولاه من أعلى. والمعتق يقال له مولى ذلك من أسفل. والولاء يكون أيضا بالحلف، وهو الذي يكون التعاهد والتعاقد بين القبائل بأن ينصر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فهذا يقال له أيضا ولاء، ولكن بالحلف. وكذلك من الولاء ما يكون بسبب الإسلام، وهي أن يعتق على يد إنسان أن يسلم على يد إنسان فيقال إنه مولاه، فيقال إنه مولاه. والمولى بالاعتاق كثير، وكثيرا ما يأتي في كتب الرجال، التيمي مولاهم، الهاشمي مولاهم، القرشي مولاهم، العدوي مولاهم، أي أنه ينسب إليهم نسبة ولاء، وغالب ما يكون ذلك أن يكون بسبب العتاقة، وقد يكون بسبب الحلف. ولهذا يقال عن مالك بن أنس أنه تيمي ولاء، أي ولاء حلف. وكذلك يقال عن البخاري الجعفي، وهو مولى الجعفيين، مولى الجعفيين أي بسبب الإسلام، وذلك أن جده المغيرة أسلم على يد اليمان وهو واحد من الجعفيين، فنسب البخاري إلى الجعفيين وإن لم يكن منهم ولكنه بسبب إسلام جده على يد إسلامي على يد جد على يد واحد من الجعفيين نسب إلى الجعفيين فقيل له مولاهم. ولهذا لما ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث نسب البخاري ومسلم قال عن البخاري الجعفي مولاهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم. ولما ذكر مسلم قال مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري القشيري من أنفسهم يعني أنه منهم أصلا وليس ولاء. فعندما يكون منهم يسكتون أو يقولون من أنفسهم, إذا كان منهم أصلا إما يقولون من أنفسهم أو يسكتون لا يقولون مولاهم ولا يقولون من أنفسهم, فيكون الغالب على ذلك أن يكون من أنفسهم. وإن نصوا عليه بأن قالوا من أنفسهم تبين أنه نسبة نسب وليست نسبة ولاء. ولهذا ابن الصلاح لما ذكر الاثنين مسلم والبخاري قال عن البخاري الجعفي مولاهم وقال عن مسلم أن القشيري من أنفسهم, القشيري من أنفسهم أي نسبته إليهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء. نبدأ بالأبيات أو نعود إلى الأبيات. إيش يقول؟
معرفة من خلط من الثقات.
نعم.
والحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط.
الحازمي هو أبو بكر الحازمي محدث مؤلف مصنف الحديث, وقد ذكر السيوطي بأنه ألف في المخلطين من الثقات. وأبو بكر الحازمي مع علمه وكثرة مؤلفاته وتعدد مؤلفاته عمره قصير, لم يتجاوز 35 من العمر, ومع ذلك فقد اشتهر بالتأليف, له الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار, وله كتاب في الأنساب, وله كتاب في المخلطين من الثقات, وله كتب عدة. وكان توفي في سن مبكرة, ولهذا لما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, وذكر ممن يعول عليه في الجرح والتعديل الحازمي, قال وقد مات شابا طريا, وقد مات شابا طريا يعني مات وهو صغير, ومع ذلك هو من الحفاظ ومن المصنفين في الحديث ومن الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل مع صغر سنه رحمة الله عليه. والحازمي
ألف في من خلط من أيوة الثقات آخرا فأسقط.
من خلط من الثقات في آخر أمره فأسقط ما روي عنه بعد الاختلاط, أسقطه العلماء فلم يعولوا على الأحاديث التي رويت عنه بعد الاختلاط أو التي جهلت هل كانت مروية هل كانت قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط, لكن أسقط أيوة
ما حدثوا في الاختلاط أو يشك,
هذا هو الذي أسقط ما حدثوا به في الاختلاط بعد الاختلاط أو يشك هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط, هذا هو الذي يسقط ولا يعول عليه. وأما ما كان مأخوذا عن من اختلط مأخوذا عنه قبل الاختلاط فهذا يعول عليه. أيوة.
وباعتبار من روى عنهم يفك.
ثم ذكر الطريقة التي بها يعرف هل الرواية قبل الاختلاط وبعد الاختلاط, وذلك بمعرفة من الذين رووا قبل الاختلاط ومن الذين رووا بعد الاختلاط ومن الذين جهل، فيفك الإشكال ويعرف القبول أو الرد بمعرفة الرواة الذين حصلت منهم الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أو جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط.
كابني
أيوة
كابني أبي عروبة والسائب، وذكروا ربيعة لكن أبي،
ثم ذكر ثلاثة وصفوا بالاختلاط، اثنان مسلم وصفهما بذلك، وواحد غير مسلم وصفه بالاختلاط. فسعيد بن أبي عروبة وصف بالاختلاط، وعطاء بن السائب وصف بالاختلاط، ومعرفة المقبول والمردود بمعرفة الرواة قبل الاختلاط فروايتهم تكون مقبولة وغيرهم تكون مردودة. أما ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي فقد وصف بالاختلاط ولكن لم يسلم وصفه بذلك. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما كان في الصحيحين عن رجال وصفه بالاختلاط فإن ما في الصحيحين مما أمن في اختلاطهم بأن يكون ذلك مما روي عنهم قبل الاختلاط.
طبقات الرواة، والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف.
أيوة.
فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة. ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق اسم والذي تلا.
ذكر في البيت الأول بأن الطبقات إنما تكون باستواء الأشخاص في السن أو تقاربهم في السن أو في الأخذ عن المشايخ، هذه هي الطبقة. وقد تكون الطبقة واسعة وكبيرة وقد تكون صغيرة. فالصحابة رضي الله عنهم باعتبار أن كل واحد منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون طبقة واحدة لا فرق بين الكبير والصغير، لكن باعتبار السبق للإسلام وتفاوتهم في ذلك يعتبرون طبقات تصل إلى 12 طبقة، تصل إلى 12 طبقة. فإذا الطبقة إلى اعتبارات، اعتبار عام واعتبار خاص، وتكون بالاعتبار الخاص الطبقة الواحدة باعتبار الخاص تصل قد تصل إلى 12 طبقة. وفائدة معرفة ذلك النوع أن يفصل بين الرواة المتشابهين في الاسم واسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة.
أوطان الرواة وبلدانهم. قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل.
ذكر السيوطي أن النسب كانت في العرب المتقدمين للقبائل ينسبون إلى قبائلهم، ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان والبلدان. نعم.
وانتسبوا إلى القرى إذ سكنوا، فمن يكن ببلدتين يسكنوا.
انتسبوا إلى القرى لسكناهم إياها، ثم ذكر من كان ببلدتين يسكنوا فإنه ينسب إليهما جميعا أو ينسب إلى واحدة منهما، وإذا نسب إلى واحدة منهما فإنه يبدأ بالأولى ثم الثانية، ويكون ذلك بالفاء الدالة على الترتيب أو بثم الدالة على الترتيب. أيوة.
فانسب لما شئت وجمع يحسن، وابدأ بالأولى وبثم أحسن.
فانسب لما شئت من القريتين، إذا كان سكن مكة أو المدينة يمكن تقول المدني وتسكت، ويمكن أن تقول المكي وتسكت، ويمكن أن تجمع بينهما، لكن عندما تجمع بينهما يبدأ بالأولى المكي ثم المدني، أو المكي فالمدني، المكي فالمدني، أو المكي ثم المدني، ذكر الفاء وذكر ثم يدل على الترتيب.
ومن يكن من قرية من بلدة فانسب لما شئت وللناحية.
وإذا كان إنسان في قرية والقرية تابعة لبلدة والبلدة تكون ناحية تابعة للناحية والناحية تكون تابعة للإقليم فإنه ينسب نسبة خاصة، وعندما يجمع بين النسب يبدأ بالأعم فالذي يليه، ينسب إلى الإقليم ثم الناحية ثم البلدة أو المدينة ثم القرية.
كذا للإقليم أو يجمع بالأعم مبتدئا وذاك بالأنساب عم.
وكذلك أيضا بالأنساب يبدأ بالأعم ثم الأخص، فيقال القرشي ثم الهاشمي أو القرشي الهاشمي أو الهمداني ثم السبيعي أو السبيعي، فيبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة دون العكس.
وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن.
ثم إذا كان الإنسان منسوبا إلى قبيلته وإلى وطنه فإنه يبدأ بالنسبة إلى القبيلة ثم بالنسبة إلى الوطن، فيقال الهاشمي المكي أو الأنصاري المدني، فلا يبدأ بالمدني يبدأ بالنسبة للبلد قبل النسبة للقبيلة، بل يبدأ بالنسبة إلى القبائل قبل النسبة إلى البلدان.
في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلام.
ثم إذا كان من أهل بلد أصله من بلد معين ثم ارتحل منها إلى بلد آخر وسكن فيها أربع سنوات فإنه ينسب إليها لسكناه إياها أربع سنوات. ومن العلماء من يسوغ النسبة إلى البلد الأخرى التي نزلها وإن كان أقل من أربع سنوات، لكن المشهور أنه إذا سكنها أربع سنوات تسوغ نسبة إليها لسكناه إياها هذه المدة.
الموالي. وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجال كمثل الجعفي.
يعني ولهم أو للعلماء المحدثون ولهم
معرفة الموالي.
معرفة الموالي يعني لهم من الأمور المهمة في علوم الحديث معرفة الموالي، والذي له في الفن من مجال يعني في علم الحديث ولاء العتاقة وولاء الحلف وولاء الإسلام، هذه الأنواع هي التي لها مجال في هذا الفن، الولاء بالعتاقة والولاء بالحلف والولاء بالإسلام. ولهم
كمثل الجعفي.
ولهم
معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا
ما، هذه موصولة أي الذي له في الفن من مجال ولاء العتاقة، وهذا هو الخبر، ولاء العتاقة وولاء الحلف وولاء الإسلام. وذكر مثالا أو ضرب مثلا للولاء بالإسلام، قال كمثل الجعفي وهو الإمام البخاري، يقال له الجعفي نسبة للجعفيين وليس منهم أصلا ولكنه منهم ولاء، والولاء هو بسبب الإسلام لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إلى الجعفيين، والبخاري من ولد ذلك الرجل الذي هو المغيرة فنسب إلى الجعفيين ولاء. هذه أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهذه الأنواع هي معرفة من خلط من الثقات، ومعرفة الطبقات، ومعرفة الأوطان والبلدان، ومعرفة الموالي. فهذه أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو معرفة من خلط من الثقات، والتنصيص على الثقات فيه إخراج الضعفاء، لأن من كان ضعيفا وقد خلط فرده من أجل ضعفه ولو لم يكن مخلطا، فكيف إذا كان مع الضعف قد خلط فإنه يزداد سوءا إلى سوء. ولكن الكلام إنما هو في الثقات، لأن الثقات الذين حصل لهم التخليط هم الذين يقبل شيء من حديثهم ويرد شيء من حديثهم، وذلك بسبب التخليط. والتخليط له أسباب، قد يكون من أسبابه الخرف وهو التقدم في السن وكونه يبلغ إلى سن الهرم بحيث يذهب عقله أو يذهب ويجيء ويتكلم في ما لا يعقل، فإن هذا من أسباب التخليط أن يكون بلغ هذه السن. ومنها أن يكون له عارض يطرأ له بأن يفقد ابنا فيحصل له بسببه تخليط، أو يحصل له مرض يحصل له بسببه تخليط، أو يحصل له حادث بأن تحترق كتبه، أو يحصل له عمى وقد كان معتمدا على الكتب وعلى البصر ثم رجع إلى الحفظ فخلط فلم يكن ضابطا، هذه من أسباب التخليط. والمخلطون من الثقات لهم حالات، وهي أنه يعرف من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط، أو يجهل حال الراوي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، فإن كان روى بعد الاختلاط أو شك هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإنه لا يعول على حديثه، وإذا كان قد روي عنه قبل الاختلاط فإنه يعول على رواية من روى عنه قبل الاختلاط، لأن المحذور هو ما حصل بعد الاختلاط، وإذا كانت الرواية موجودة قبل الاختلاط فإن العيب الذي حصل لا يؤثر فيما كان قبله وإنما يؤثر فيما كان بعده، يؤثر فيما كان بعد الاختلاط وفيما كان مشكوكا فيه هل كان قبل الاختلاط أو بعده. أما إذا كان معلوما أن ذلك الاختلاط أن الرواية كانت قبل الاختلاط فإن الرواية من روى عنه قبل الاختلاط تكون مقبولة. ثم إن المعرفة لكون حديثه مقبولا أو مردودا بمعرفة الرواة الذين رووا قبل الاختلاط، فإن من الرواة من اختلط وعرف الذين رووا عنه قبل الاختلاط فرواية هؤلاء تكون مقبولة، ومن عرف أنهم رووا عنه بعد الاختلاط روايتهم عنه مردودة، ومن جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإنها لا يعول على الرواية احتياطا، وإن كان يحتمل أن يكون قبل الاختلاط الذي تكون روايته مقبولة، ولكن حيث لم يجزم بأنه قبل الاختلاط فإنه لا يعول على الرواية والحالة هذه. ومن الذين عرفوا بالاختلاط سعيد بن أبي عروبة وعطاء بن السائب، وكما قلت التعويل على رواية من روى قبل الاختلاط ولا يعول على رواية من روى عنهم بعد الاختلاط أو جهل حاله هل كان روايته قبل الاختلاط أو بعده. وقد ذكر العلماء جملة من الرواة الذين روى عنهم قبل الاختلاط وبعده، فإذا عرف من روى قبل الاختلاط فإنه يعول على روايته، ومن عرف أنه روى بعد الاختلاط فإنه لا يعول على روايته، ومن جهل هل روايته قبل الاختلاط أو بعده فإنه لا يعول على روايته. أما الطبقات فالطبقة هي أن يتفق الرواة في السن أو الأخذ عن المشايخ، فتكون السن متقاربة والتتلمذ على المشايخ حصل اتفاق بين الرواة عليه، فطبقات الرواة إنما تكون بهذا الاعتبار، كونهم في زمن واحد متقاربون في السن متقاربون أو متفقون في الأخذ عن المشايخ. والطبقات تكون يكون لها اعتبارات، فيمكن أن يكون جماعة فيهم المتقدم وفيهم المتأخر، ولكن كلهم اتفقوا على وصف ما أن يكونوا في طبقة واحدة، وهذا مثل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم باعتبار أن كل واحد منهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام يكونون طبقة بهذا الاعتبار، لا فرق بين كبير وصغير ومتقدم ومتأخر، ومن تقدمت وفاته ومن تأخرت وفاته كلهم يعتبرون طبقة واحدة بهذا الاعتبار. وعلى هذا فمثل أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة ومن من عمر، فإنه يكون مع العشرة المبشرين بالجنة طبقة واحدة، لأن الكل اشتركوا في أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكونون باعتبارات أخرى طبقات تصل إلى 12 طبقة، وذلك باعتبار تفاوتهم في السبق إلى الإسلام وشهود المشاهد، فيكون الذين أسلموا أولا أول من أسلم وهم قليلون يكون طبقة، ثم من هاجر للحبشة طبقة، ثم من هاجر الهجرة الثانية طبقة، ثم الذين هاجروا إلى المدينة طبقة، ثم الذين شهدوا بدرا، ثم الذين شهدوا المشاهد بعدها، ثم الذين أسلموا عام الفتح، ثم الذين أسلموا بعد ذلك، فيكونون طبقات بهذه الاعتبارات، ولكنهم باعتبار أنهم اشتركوا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يكونون طبقة. والتابعون كذلك يعتبرون طبقة واحدة باعتبار أنهم رأوا الصحابة، ولكن باعتبار تفاوتهم وأن فيهم الكبار والصغار والمتوسطون يعتبرون طبقات متعددة، وهكذا أتباع التابعين يعتبرون طبقة باعتبار ويعتبرون طبقات متعددة باعتبار آخر. وعلى هذا فمعرفة الطبقات مهمة في هذا العلم، ومن فوائد معرفتها التمييز بين الأشخاص الذين يتفقون في الاسم أو اسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة، إذا جاء ذكرهم مشتركين فإنه يعرف المتقدم والمتأخر بالطبقة. وهذا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان. لو جاء يحيى بن سعيد في طبقة شيوخ البخاري يعرف بأن هذا هو القطان، وإذا جاء في طبقة صغار التابعين الذين يروي عنهم مثل مالك بن أنس فإنه يعتبر يحيى بن سعيد الأنصاري. فالتمييز بين فمعرفة الطبقات يميز بها بين الأشخاص الذين يتفقون في الاسم أو الاسم واسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة وما إلى ذلك من الأشياء التي يشترك فيها الأشخاص، ويكون التمييز إنما هو بمعرفة الطبقات. ثم النوع الثالث معرفة الأوطان والبلدان، وقد كان العرب والمتقدمون ينتسبون إلى القبائل وأغلب نسبهم إلى القبائل، ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان فإذا نسب إلى الأوطان فإن كان سكن في قريتين أو في مدينة تتبعها قرية فإنه ينسب إلى واحدة منهما، وإن نسب إليهما جميعا فيبدأ بالأولى ثم الثانية، فيقال لمن سكن مكة ثم المدينة المكي المدني، وإن عبر بثم الدالة على الترتيب فإنه يكون أولى بأن يقال المكي ثم المدني، يعرف بأن هذا حصل أولا وبأن هذا حصل ثانيا. وأما العطف بالواو فإنه لا يقصد الترتيب، والعطف بثم يقصد الترتيب، وكذلك العطف بالفاء المكي فالمدني المكي فالمدني أيضا يقصد الترتيب، فإنه ينسب إلى واحد منهما أو ينسب إلى الاثنين، وعند النسبة إلى الاثنتين أي القريتين أو المدينتين فإنه يبدأ بالأولى ثم الأخيرة، وإن عطفت الثانية على الأولى بثم فإنه الأولى والأحسن. وعندما ينسب إلى نسبة عامة أو خاصة في البلدان فإنه يبدأ بالنسب العامة ثم الخاصة، فيقال الحجازي المكي أو الحجازي المدني أو ما إلى ذلك. وكذلك بالنسبة للقبائل يبدأ بالنسبة العامة ثم الخاصة، فيقال القرشي الهاشمي، ولا يقال الهاشمي القرشي، لأنه إذا قيل القرشي عرف أنه من قريش، فإذا أضيف إلى ذلك أنه هاشمي عرف أنه من بيت النبوة ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون في النسبة الثانية شيء جديد، بخلاف ما لو قيل الهاشمي ثم القرشي فإن الهاشمي قرشي، لكن ليس كل قرشي يكون هاشميا، فإذا قيل القرشي ثم الهاشمي وبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة فإن هذا هو الذي ينبغي. وكذلك مثل أبو إسحاق الهمداني السبيعي مشهور من نسبة إلى سبيع ومشهور من نسبة إلى همدان، فإذا جمع بينهما يبدأ بهمدان ثم سبيع، يبدأ بالنسبة العامة ثم بالنسبة الخاصة. فالنسبة إلى القبائل يبدأ فيها بالنسبة بالأعم ثم الأخص، وكذلك في الأوطان يبدأ بالأعم ثم الأخص. ثم أيضا مما تكون به النسبة، حيث يكون الإنسان ليس من أهل البلد ثم يسكن بلدا ليس بلده. قالوا إذا مكث 4 سنوات في ذلك البلد نسب إليه، وإن لم يكن من أهله لكن سكناه فيه مدة 4 سنوات تسوغ نسبته إلى ذلك البلد الذي سكنه هذه المدة. ومن العلماء من لم يشترط هذا المقدار الذي هو 4 سنوات فسوغ النسبة ولو كان أقل من 4 سنوات، لكن الذي اشتهر عن جماعة من أهل العلم منهم ابن المبارك أنه إذا سكن بلدا مدة 4 سنوات فإنه ينسب إليها. ثم بعد ذلك الموالي، والموالي هم أصناف أصناف، ففيه الموالي بالعتق، كون شخص اشترى مملوكا فاعتقه أو ملكه فاعتقه، ملكه عن طريق الميراث أو عن طريق العطية أو بأي طريقة من طرق التملك ثم اعتقه، فإنه يكون مولا له، ويكون مولى من أعلى ومن أسفل، فالمعتق يقال له مولى من أعلى، والمعتق العتيق يقال له مولى من أسفل، وكل منهما مولى، فهو من الأضداد، إلا أنه يميز بين المعتق والمعتق، المعتق بكسر باسم الفاعل والمعتق باسم المفعول، بأن يقال مولى من أعلى ومولى من أسفل. فإذا قيل مولى من أعلى معناه المعتق، وإذا قيل مولى من أسفل معناه أنه عتيق. وأكثر النسب في الموالي تكون من هذا القبيل الذي هو النسبة إلى العتاقة والإنعام بالحرية لمن حصل له الرق بحيث يملكه فيحرره ويكون حرا فيكون له عليه نعمة فيقال له مولاه، أي مولاه من أعلى. والمعتق يقال له مولى ذلك من أسفل. والولاء يكون أيضا بالحلف، هو الذي يكون التعاهد والتعاقد بين القبائل بأن ينصر بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، فهذا يقال له أيضا ولاء، ولكن بالحلف. وكذلك من الولاء ما يكون بسبب الإسلام، وهي أن يعتق على يد إنسان أن يسلم على يد إنسان فيقال إنه مولاه، فيقال إنه مولاه. والمولى بالاعتاق كثير، وكثيرا ما يأتي في كتب الرجال، التيمي مولاهم، الهاشمي مولاهم، القرشي مولاهم، العدوي مولاهم، أي أنه ينسب إليهم نسبة ولاء، وغالب ما يكون ذلك أن يكون بسبب العتاقة، وقد يكون بسبب الحلف. ولهذا يقال عن مالك بن أنس أنه تيمي ولاء، أي ولاء حلف. وكذلك يقال عن البخاري الجعفي، وهو مولى الجعفيين أي بسبب الإسلام، وذلك أن جده المغيرة أسلم على يد اليمان وهو واحد من الجعفيين، فنسب البخاري إلى الجعفيين وإن لم يكن منهم، ولكنه بسبب إسلام جده على يد على يد واحد من الجعفيين نسب إلى الجعفيين فقيل له مولاهم. ولهذا لما ذكر ابن الصلاح في علوم الحديث نسب البخاري ومسلم، قال عن البخاري الجعفي مولاهم، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم، ولما ذكر مسلم قال مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري القشيري من أنفسهم، يعني أنه منهم أصلا وليس ولاء، فعندما يكون منهم يسكتون أو يقولون من أنفسهم، إذا كان منهم أصلا إما يقولون من أنفسهم أو يسكتون، لا يقولون مولاهم ولا يقولون من أنفسهم، فيكون الغالب على ذلك أن يكون من أنفسهم. وإن نصوا عليه بأن قالوا من أنفسهم تبين أنه نسبة نسب وليست نسبة ولاء. ولهذا ابن الصلاح لما ذكر الاثنين مسلم والبخاري قال عن البخاري الجعفي مولاهم، وقال عن مسلم أن القشيري من أنفسهم، القشيري من أنفسهم، أي نسبته إليهم نسبة أصل وليست نسبة ولاء. نبدأ بالأبيات أو نعود إلى الأبيات. إيش يقول؟
معرفة من خلط من الثقات.
نعم.
والحازمي ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط.
الحازمي هو أبو بكر الحازمي، محدث مؤلف مصنف الحديث، وقد ذكر السيوطي بأنه ألف في المخلطين من الثقات. وأبو بكر الحازمي مع علمه وكثرة مؤلفاته وتعدد مؤلفاته عمره قصير، لم يتجاوز 35 من العمر، ومع ذلك فقد اشتهر بالتأليف، له الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وله كتاب في الأنساب، وله كتاب في المخلطين من الثقات، وله كتب عدة. وكان توفي في سن مبكرة، ولهذا لما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، وذكر ممن يعول عليه في الجرح والتعديل الحازمي، قال وقد مات شابا طريا، وقد مات شابا طريا، يعني مات وهو صغير، ومع ذلك هو من الحفاظ ومن المصنفين في الحديث ومن الذين يعتمد قولهم في الجرح والتعديل مع صغر سنه رحمة الله عليه. والحازمي
ألف في من خلط من الثقات آخرا فأسقط.
من خلط من الثقات في آخر أمره فأسقط ما روي عنه بعد الاختلاط، أسقطه العلماء فلم يعولوا على الأحاديث التي رويت عنه بعد الاختلاط، أو التي جهلت هل كانت مروية هل كانت قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لكن أسقط. أيوة.
ما حدثوا في الاختلاط أو يشك،
هذا هو الذي أسقط، ما حدثوا به في الاختلاط بعد الاختلاط أو يشك هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هذا هو الذي يسقط ولا يعول عليه. وأما ما كان مأخوذا عن من اختلط مأخوذا عنه قبل الاختلاط فهذا يعول عليه. أيوة.
وباعتبار من روى عنهم يفك.
ثم ذكر الطريقة التي بها يعرف هل الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وذلك بمعرفة من الذين رووا قبل الاختلاط ومن الذين رووا بعد الاختلاط ومن الذين جهل، فيفك الإشكال ويعرف القبول أو الرد بمعرفة الرواة الذين حصلت منهم الرواية قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، أو جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط.
كابني
أيوة.
كابني أبي عروبة والسائب، وذكروا ربيعة لكن أبي.
ثم ذكر ثلاثة وصفوا بالاختلاط، اثنان مسلم وصفهما بذلك، وواحد غير مسلم وصفه بالاختلاط. فسعيد بن أبي عروبة وصف بالاختلاط، وعطاء بن السائب وصف بالاختلاط، ومعرفة المقبول والمردود بمعرفة الرواة قبل الاختلاط فروايتهم تكون مقبولة وغيرهم تكون مردودة. أما ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي فقد وصف بالاختلاط ولكن لم يسلم وصفه بذلك. ثم إنه ينبغي أن يعلم أن ما كان في الصحيحين عن رجال وصفه بالاختلاط فإن ما في الصحيحين مما أمن في اختلاطهم بأن يكون ذلك مما روي عنهم قبل الاختلاط.
طبقات الرواة. والطبقات للرواة تعرف بالسن والأخذ وقد تختلف.
أيوة.
فالصاحبون باعتبار الصحبة طبقة وفوق عشر رتبة. ومن مفاد النوع أن يفصل عند اتفاق اسم والذي تلا.
ذكر في البيت الأول بأن الطبقات إنما تكون باستواء الأشخاص في السن أو تقاربهم في السن أو في الأخذ عن المشايخ، هذه هي الطبقة. وقد تكون الطبقة واسعة وكبيرة وقد تكون صغيرة. فالصحابة رضي الله عنهم باعتبار أن كل واحد منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون طبقة واحدة لا فرق بين الكبير والصغير، لكن باعتبار السبق للإسلام وتفاوتهم في ذلك يعتبرون طبقات تصل إلى 12 طبقة، تصل إلى 12 طبقة. فإذا الطبقة لها اعتبارات، اعتبار عام واعتبار خاص، وتكون بالاعتبار الخاص الطبقة الواحدة باعتبار الخاص تصل قد تصل إلى 12 طبقة. وفائدة معرفة ذلك النوع أن يفصل بين الرواة المتشابهين في الاسم واسم الأب أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة.
أوطان الرواة وبلدانهم. قد كانت الأنساب للقبائل في العرب العرباء والأوائل.
ذكر السيوطي أن النسب كانت في العرب المتقدمين للقبائل ينسبون إلى قبائلهم، ثم بعد ذلك كثرت النسبة إلى الأوطان والبلدان. نعم.
وانتسبوا إلى القرى إذ سكنوا فمن يكن ببلدتين يسكنوا.
انتسبوا إلى القرى لسكناهم إياها، ثم ذكر من كان ببلدتين يسكن فإنه ينسب إليهما جميعا أو ينسب إلى واحدة منهما، وإذا نسب إلى واحدة منهما فإنه يبدأ بالأولى ثم الثانية، ويكون ذلك بالفاء الدالة على الترتيب أو بثم الدالة على الترتيب. أيوة.
فانسب لما شئت وجمع يحسن وابدأ بالأولى وبثم أحسن.
فانسب لما شئت من القريتين، إذا كان سكن مكة أو المدينة يمكن تقول المدني وتسكت، ويمكن أن تقول المكي وتسكت، ويمكن أن تجمع بينهما، لكن عندما تجمع بينهما يبدأ بالأولى المكي ثم المدني، أو المكي فالمدني، المكي فالمدني، أو المكي ثم المدني. ذكر الفاء وذكر ثم يدل على الترتيب.
ومن يكن من قرية من بلدتي فانسب لما شئت وللناحية.
وإذا كان إنسان في قرية والقرية تابعة لبلدة والبلدة تكون ناحية تابعة للناحية والناحية تكون تابعة للإقليم، فإنه ينسب نسبة خاصة، وعندما يجمع بين النسب يبدأ بالأعم فالذي يليه، ينسب إلى الإقليم ثم الناحية ثم البلدة أو المدينة ثم القرية.
كذال الإقليم أو اجمع بالأعم مبتدئا وذاك بالأنساب عم.
وكذلك أيضا بالأنساب يبدأ بالأعم ثم الأخص، فيقال القرشي ثم الهاشمي أو القرشي الهاشمي أو الهمداني ثم السبيعي أو السبيعي، فيبدأ بالنسبة العامة ثم النسبة الخاصة دون العكس.
وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالقبيل ثم من سكن.
ثم إذا كان الإنسان منسوبا إلى قبيلته وإلى وطنه فإنه يبدأ بالنسبة إلى القبيلة ثم بالنسبة إلى الوطن، فيقال الهاشمي المكي أو الأنصاري المدني، فلا يبدأ بالمدني، يبدأ بالنسبة للبلد قبل النسبة للقبيلة، بل يبدأ بالنسبة إلى القبائل قبل النسبة إلى البلدان.
في بلدة أربعة الأعوام ينسب إليها فروي عن أعلام.
ثم إذا كان من أهل بلد أصله من بلد معين ثم ارتحل منها إلى بلد آخر وسكن فيها أربع سنوات فإنه ينسب إليها لسكناه إياها أربع سنوات. ومن العلماء من يسوغ النسبة إلى البلد الأخرى التي نزلها وإن كان أقل من أربع سنوات، لكن المشهور أنه إذا سكنها أربع سنوات تسوغ نسبة إليها لسكناه إياها هذه المدة.
الموالي. وله معرفة الموالي وما له في الفن من مجال كمثل الجعفي.
يعني ولهم أو للعلماء المحدثون ولهم
معرفة الموالي.
معرفة الموالي يعني لهم من الأمور المهمة في علوم الحديث معرفة الموالي، والذي له في الفن من مجال يعني في علم الحديث ولاء العتاقة وولاء الحلف وولاء الإسلام، هذه الأنواع هي التي لها مجال في هذا الفن، الولاء بالعتاقة والولاء بالحلف والولاء بالإسلام. ولهم
كمثل الجعفي.
ولهم
معرفة الموالي وما له في الفن من مجال ولا
ما، هذه موصولة أي الذي له في الفن من مجال ولاء العتاقة، وهذا هو الخبر، ولاء العتاقة وولاء الحلف وولاء الإسلام. وذكر مثالا أو ضرب مثلا للولاء بالإسلام، قال كمثل الجعفي وهو الإمام البخاري، يقال له الجعفي نسبة للجعفيين وليس من وليس منهم أصلا ولكنه منهم ولاء، والولاء هو بسبب الإسلام لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي فنسب إلى الجعفيين، والبخاري من ولد ذلك الرجل الذي هو المغيرة فنسب إلى الجعفيين ولاءً.